بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل تقدم بيان كلام صاحب الكفاية في مقام البحث عن الثمرة لمسألة اجتماع الأمر والنهي وكان قد تقدم في كلامه أنه تحدث لابد أنه يذكر أصل كلامه حتى يصير المطلب واضح إذا عبارته خليه يقراها بالنص أفضل يقول وأما إذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا إليها يعني إلى الحرمة وقد قصد القرب بإتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به طبعا مع فرض أن النهي هو المقدم وبناء على الامتناع إلى الاجتماع فإذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا وتأتى وقد قصد القرب يعني تأتى منه قصد القرب فالأمر عندئذ يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به كيف يصلح أن يتقرب به والفرض أنه لا أمر فيه يقول لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر يحصل به الغرض يعني بهذا الذي يفعله سيحقق الغرض فيسقط به قطعا بعد لا حاجة إلى الإعادة فيما بعد أو القضاء فيسقط به قطعا وإن لم يكن امتثالا له بناء وإن فيسقط به وإن لم يكن امتثالا له لأنه لا يوجد أمر فعلي حتى نقول أنه هذا امتثال إلى حسب الفرض هذا الكلام مبني على ماذا؟ على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح في وقتها شرحنا العبارة إجمالا يقول أن المبنى في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد هو متقوم بواقع المصلحة والمفسدة وليس متقوما بالحسن والقبح لكونهما يعني الحسن والقبح تابعين لما علم منهما لأن الإنسان إذا ما يدري بالحسن أو ما يدري بالقبح لا يكون الحسن حسنا إلا أن يقصد ويعلم أما الحسن المجهول فليس حسنا لا يمدح صاحبه عليه إذا هو أصلا ما ملتفت إلى حسنه ولا يذم صاحبه عليه إذا ما ملتفت إلى قبح هذا الكلام السابق بعض الأعلام السيد الحكيم رحمه الله السيد الجيل في الحقائق شرح هذا المطلب وكان عنده توقف في يعني عند بيان هذا المطلب قال طبعا مع اختصار وتعديل شيئا ما على العبارة وقوله بناء على تبعية الأحكام هذا الكلام اللي الآن قرأنا هذه الفقرة وقوله بناء على تبعية قيد للنفي يعني كونه ليس مأمورا به في حال الجهل بالحرمة كونه ليس مأمورا به مبني على تبعية الأحكام وإلا إذا هو ما بأمر فشنو علاقة تبعية الأحكام إحنا المفروض نفرض أنه عندنا أمر ثم نفترض أنه هو له حكم أما مع فرض عدم الأمر فالسيد يوضح يقول قوله بناء على التبعية هذا قيد للنفي يعني لنفي كونه مأمورا به وتوضيح المراد العبارة يرد لها توضيح أن موضوعات الأحكام تارة تتصف بكونها ذات مصلحة أو مفسدة وأخرى تتصف بكونها حسنة أو قبيحة والاتصاف بالأوليين أو بالأولين المفروض الأولين مو الأوليين إلا يعني المصلحة والمفسدة على أي حال والاتصاف بالأولين ليس مشروطا بعلم المكلف بكون هذا مصلحة أو مفسدة واقع المصلحة ما متقوم بعلم المكلف. هذا الفعل فيه مصلحة أو فيه مفسدة، مثل العلاج، إما أن يكون به مصلحة غالبة أو يصير به آثار جانبية خطيرة غالبة، يصير به مفسدة، وهكذا، سواء علم به المريض أو لم يعلم. وأخرى تتصف الأفعال بكونها حسنة أو قبيحة، والاتصاف والاتصاف بالأولين ليس مشروطا بعلم المكلف بكون هذا مصلحة أو مفسدة، بل هي تكون كذلك في حالي علم المكلف وجهله. والاتصاف بالأخيرين يعني الحسن والقبوح مشروط بعلمه، فلا يكون فعل المكلف حسنا إلا في حال علمه بكونه ذا مصلحة، كما لا يكون قبيحا إلا في حال علمه بكونه ذا مفسدة. بلي عند من؟ هو بالنتيجة فعلا ما راح يصير قبيح حتى عند الآخرين، تقييم موضوعي، فعل عند الآخرين لا كما ذكرت لا يوصف بال لا يمدح ولا يذم على فعله إذا هو ما يدري.
هم يعلمون المصلحات وقد قارب إما المصلحة
وإنه يكون قبيحا. بعدنا إحنا بداية المطلب خدمتكم، إذا بالأخير إذا بقى شيء غامض بخدمتكم. وأما ثبوت الأحكام لها فتارت نقول يعني ثبوت الأحكام مثلا للملاكات مثلا أو للمصلحة والمفسدة، يعني هذا بحث في الحقيقة يدقق في العلاقة بين الأحكام وملاكاتها، وهو من جدير أن يؤخذ بنظر الاعتبار في مباحثنا في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، خصوصا أنه إحنا انتهينا إلى إذا بالكم إلى أنه الأفعال هي لا، أن الله لا يأمر إلا بما هو حسن ولا يعني ينهى إلا عما هو قبيح. على أي حال هذا من المناسب أنه يربط بذاك المرة، لكن إحنا في وقتها ما رأينا يعني. المهم يقول وأما ثبوت الأحكام لها فتارة نقول إنه تابع للمصالح والمفاسد الواقعية، فإذا كان ذا مفسدة كان حراما شرعا وإن جهل كونه كذلك، وإذا كان ذا مصلحة كان واجبا وإن جهل كونه كذلك، وإذا كان ذا مصلحة ومفسدة وكانت إحداهما أقوى كان الحكم تابعا للأقوى منهما وإن جهلها المكلف، كما هو في مقامنا اللي المفروض عندنا اجتماع أمر ونهي، صحيح؟ وأخرى بعد احنا ان ميزنا بين المصلحة والمفسدة والحسن والقبح، نريد نعرف انه حقيقة علاقة الأحكام مع ملاكاتها من أي باب. وأخرى نقول هذا احتمال آخر، إنه تابع للحسن والقبح الفعليين، فلو كانت المفسدة أقوى من المصلحة وجهل المكلف ذلك كان واجبا. لماذا؟ لأنه هو المفروض جاهل بالمفسدة، إذا جاهل المفسدة ما عنده قبح، صحيح؟ ليس إنه ما عنده غير الحسن عندها، وإن كانت المصلحة أقوى من المفسدة وجهلها المكلف، جهل بالمصلحة ولم يعرف إلا المفسدة كان حراما. لأن جهل الأقوى عند الشك يعني مو على المقصود، جهلها بعد هو يعني جهل ضمير يرجع مباشرة، وهم يريد يوصل إلى هالقضية أن الحسن والقبوح متقوم بالعلم والجهل، صحيح؟ وأن المصلحة والمفسدة ليست متقوم بالعلم والجهل، فلازم نرجع الجهل بعد مول الأقوى لأصل الموضوع، هو المطلب هنا. وإن كانت المصلحة أقوى من المفسدة وجهلها المكلف كان حراما، وحينئذ نقول مورد تصادق العناوين إذا كان المكلف جاهلا بحرمته وجاء بالواجب وقصد امتثاله بحسب فرض صاحب الكفاية اللي هو الآن احنا في محل التركيز فيه وتحليله وتفهمه بشكل دقيق فعلى المذهب الأول يكون حراما محضا ولا يكون مأمورا به إذا كانت المفسدة أقوى، كما هو محل الفرض من تقديم جانب النهي، لأنه الفعل في حكمه تابع لماذا حسب ما قلنا للأقوى من المصلحة والمفسد، وبحسب الواقع وبحسب الفرض فرضنا أن المفسدة هي الأقوى. وعلى هذا الأساس ماذا قلنا؟ قلنا أنه الفعل في مثل هذه الحالة ما لا علاقة بعلم المكلف، حكم الشرعي ما لا علاقة بحكم المكلف، لأنه مرتبط بأي شيء، مرتبط بواقعه، بواقع ما فيه من مصلحة غالبة أو مفسدة غالبة. هنا بحسب الفرض إذا قدمنا جانب النهي يعني ماذا؟ يعني المفسدة هي الغالبة. فإذا المفسدة هي الغالبة هو ما يدري، وجاء بالطبيعة بناء على أنها واجبة، وبنى على أنها واجبة وتقرب بها، لكن بواقع الحال ما يختلف. شنو يعني واقع الحال؟ واقع الحال أنه هو تقرب بالحرام، إيش راح يصير؟ يصير الأمر أعقد. فلهذا شلون صاحب الكفاية حل القضية؟ حل القضية على أساس ماذا؟ حل القضية على أساس أنه هو هنا أسقط ملاك الوجوب، غرض الوجوب. وإلا لو كان من هذا القبيل أنه هو بالواقع الحكم سيختلف، وأنه الحسن والأحكام تابعة للحسن والقبح، والحسن والقبح تابع العلم، فصارت ماذا؟ صارت الأحكام تابعة للعلم. فإذا هو ما يدري بالحرمة يعني ماكو حرمة، فهو من قال أنه تبع بناء على تبعات المصالح والمفاسد، يعني هذا بالحقيقة ينقح ماذا؟ ينقح أنه قد امتثل الحرام. ليش؟ لأنه المصلحة والمفسدة لا تتقوم بحال المكلف أنه يعلم بها أو يجهل بها، فيتعقد المطلب أكثر من ناحية نفس التكليف. شلون يحل صاحب الكفاية؟ ما يحل بأنه صار امتثال للأمر، وماكو أمر هنا، أكو نهي أصلا بالحقيقة، وإنما يحل على أساس الغرض. إحنا شو وقت نحتاج الحل على أساس الغرض؟ إذا قلنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها من حيث ماذا؟ من حيث واقعها. أما إذا قلنا أنها تابعة للمصالح والمفاسد بمعنى الحسن والقبح، والحسن والقبح متقوم بعلم المكلف، فإذا المكلف ما يدري بعد ما نحتاج أن نروح للملاك ونحل المشكلة على أساس الملاك، راح يصير الحل على أساس ماذا؟ أنه هنا أصلاً نهي ما عندنا، نهي ما عندنا. ليش؟ الجواب بسيط، النهي تابع للقبح، والقبح تابع للعلم، وهو لا يعلم، إذن ماكو نهي، فصراح يبقى عندنا بس أمر. فيصير إجزال أنه امتثال، بعد هذا ما يلزم بعد تكلف أنه حقق الملاك وحقق الغرض وكذا. لأن مصلحة الكفاية من يتحدث بهذا المطلب يتحدث أنه عندنا مشكلة، أنه كيف نعالجها، أنه هذا يمتثل ومع ذلك وما عندنا أمر. زين ليش ما عندنا أمر؟ لابد لأنه لأن المفسدة هي الغالبة. زين المكلف ما يدري، يقول حتى لو ما يدري هي المفسدة واقعا، ما دام هي الغالبة الحكم الواقع يصير هو الحرم، فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية التي يعلم بها من يعلم ويجهلها من يجهل، من دون أن تتأثر بحال المكلف أنه يعلم بها أو يجهل بها. بينما إذا قلنا الموضوع مرتبط بالحسن والقبح راح يختلف الحال. واضح إن شاء الله؟ فعلى المذهب الأول يعني ماذا؟ يعني كون الأحكام تابعة لواقع المصالح والمفاسد بغض النظر عن علم المكلف. فعلى المذهب الأول يكون حراما محضا ولا يكون مأمورا به إذا كانت المفسدة أقوى، كما هو محل الفرض من تقديم جانب النهي في حالة الاجتماع. وعلى المذهب الثاني يكون مأمورا به فإذا امتثل، يعني ماذا؟ يعني هو طابق الأمر. وعلى المذهب الثاني يكون مأمورا به لأن كونه مصلحة ذا مصلحة لابد، مع الجهل بالمفسدة يوجب كونه حسنا فيكون واجبا، لأنه هو مع الجهل بالمفسدة يصير ماذا؟ يصير هو ذا مصلحة. لأن كونه بل لابد نقول ذا مصلحة مع الجهل بالمفسدة هو يوجب كونه حسنا فيكون واجبا لا غير، لأن ما دام هو واقع بمصلحة فمن هو يطلع عليها شرح يصير فعله يجعل يكون حسنا يستحق عليه المدح، واضح إن شاء الله. كل هذا بسبب أن حكم الحسن والقبح وحكم المصلحة والمفسدة اختلفا من حيث علم المكلف وجهله، كل منها هنا دهينا. هذه المشكلة. هذا تقريبا كلام صاحب الكفاية. وعلى أي حال ففي بعض ما قال رحمه الله مواضع للإشكال. أولا، وبالحقيقة هذه الإشكالات هي ليست إشكالات ولكنها إشكالات بعض المحققين المتأخرين عنها. بلي لا لا، خلصنا بعد. ما معنى كلام صاحب الكفاية؟ كملنا كلام صاحب الكفاية. الآن احنا بعد صرنا بصدد تقييمه من الحقائق، شرح مطلب صاحب الكفاية مهتم ووضح العبارة كان غامضة. الإنسان يتصور أنه هذا تعليل للمنفي مو للنفي. على أي حال، المهم المطلب مطلب صاحب الكفاية صار واضح. خلاصته أنه هذا الذي خلاصته هي هنا عندنا مشكلة، خلي شوي هيك نختصرها بغض النظر عن تفاصيلها الدقيقة. خلاصته أنه إحنا عندنا جماعتنا الأعلام يبنون على الامتناع. الشيء الرأي المعروف عندهم في تلك الأصول هو الامتناع. شلون يصير اجتماع أمرنا؟ بنين على الامتناع. وفي نفس الوقت هم يبنون المشهور يبني على أنه الصلاة في المغصوب وأمثالها صحيحة. صار واضح؟ فالأصولي رح يصير بحاجة أن يقدم التنظير الذي يبرر بناء المشهور على صحة العمل، خصوصا إذا كان عباديا، مع أنه حسب الفرض أنه النهي أنه عندنا امتناع وأن النهي هو المقدم. فإذا النهي هو المقدم، على أي أساس من يسلس الصلاة الصحيحة؟ من أول كان أصل بعثنا كنا نقول إذا النهي مقدم يعني صلاة بلا أمر، إذا بلا أمر يعني باطلة غير هالشي. فشلون صارت التخريجات للقضية والحلول؟ أنه هذا أسقط الملاك، صحيح لو لا؟ هذا كل المطلب كان على هذا، أنه حقق الغرض صاحب الكفاية تنظيرا لصحة العمل الذي يؤديه، رغم أنه منهي عنه ورغم أنه ليس فيه أمر، لأنه احنا بانون على الاجتماع، على الامتناع، الامتناع اجتماع الأمر والنهي وعلى تغليب جانب النهي. مع ذلك يقول هذا العمل إذا صلى في الأرض المغصوبة مثلا فصلاته تكون صحيحة ولا يحتاج أن يعيدها في داخل الوقت في أرض أخرى إذا تأتت من عنده، أو لا يحتاج أن يقضيها في خارج الوقت باعتبار أنه فاتته الصلاة. ما فاتته، هو أداها. شون أداها يا صاحب الكفاية؟ ماكو امتثال أمر. يقول لأنه الغرض تحقق. هو مو تردون أنه المهم تقولون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد؟ فإذا هو غرض المولى من تشريع الحكم وهو المصلحة تحقق، هذا كافي. بعد ماكو احتمال المولى يجي شرع تشريع ثاني واحنا سقط الغرض لأنه حققناه، ما دام وفينا الغرض ونفذناه بعد ماكو منشأ للأمر. فحال صاحب الكفاية روحه نان. هاي خلاص. طبعا كان المفروض احنا شوي نكتبها حتى تصير تتبلور تصير واضح كخلاصة عامة دقائق ما ذكره صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله. هنا نتيجي كلمات الأعلام في مقام النقد. بعد ساحنا التصور تهنا من عنه استر. بعد صار موسم التصدير الحصاد، فنجي ندقق بالقضية. هذا الإشكال مذكور في تقريرات السيد الخوي رحمه الله. أولا، ما الدليل على ثبوت الملاك فيه؟ كل كلام صاحب الكفاية ابتنى على ماذا؟ على الملاك، أنه أنت حققت الملك صحيح. فيجي سيد الخوي ولعله آخرون غيره يكون عند هذه النقطة، ما الدليل على ثبوت الملك فيه بعد فرض سقوط إطلاق الأمر بالتعارض؟ لماذا سقط إطلاق الأمر بالتعارض؟ هذا بعد إن شاء الله بالنسبة لكم صارت واضحة، لأن احنا بنينا على الامتناع والمورد مو معقول أن يصير مأمورا به منهيا عنه، والمفروض أنه النهي هو المقدم. فيعني ماذا؟ يعني الأمر سقط بسبب التعارض الذي نشأ من اجتماع الأمر والنهي والبناء والقول بالامتناع، صحيح؟ أولا ما الدليل على ثبوت الملاك فيه بعد سقوط إطلاق الأمر بالتعارض ونتيجته نتيجة سقوط إطلاق الأمر عدم تعلق التكليف بالمطلق من أول الأمر يعني هي الصلاة بالأصل مواجبة في حالة الغصب ما بها إطلاق أحوال لحالة الغصب ما تشمل حالة الغصب فيعني معنى من أول الأمر مو معقول أن الشارع عم يريد الصلاة على كل حال حتى في حالة الغصب وهو هو يحرم الغصب في نفس الوقت مو معقول ليش نحن بنا على الامتناع فمن يصير مورد الالتقاء بينهما احنا نرجح جانب النهي ونقول ماكو امر ماكو وجوب صلاة صحيح لو زين فاحنا غايته هو صاحب الكفاية هم يدري هو باني على انه ماكو امر هذا مو شيء جديد وين صار الخلاف صاحب الكفاية كأنه فارغ عن بقاء الملاك كلام السيد رحمه الله السيد الخوش يقول شنو دليلنا على وجود الملاك ونتيجته عدم تعلق التكليف من أول الأمر لا سقوطه لأجل عجز المكلف عن الامتثال كما في باب التزاعم هذا وين يصير يسقط من في مقام مثلا الامتثال هذا إذا بنينا على الاجتماع بنينا على جواز الاجتماع مو بنينا على الامتناع فهو ليس من هذا القبيل فإذا سقط الأمر سقط ما يدل على الملاك لأن احنا شلون نثبت الملاك احنا عندنا آيات منزلة أو نصوص معتبرة تبين لنا الملاكات لو احنا ما نعرف الملاك إلا من الدلالة الالتزامية للأمر صحيح لو ما عندنا طريق لمعرفة الملاكات الواقعية إلا من خلال الأوامر يعني بالإن من يشوف شيء مأمور به واحنا بانون على قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد مش راح يصير هذا يسوي لنا كبرى أنه كل أمر وراء مصلحة فإحنا من نشوف الأمر ننتقل بالدلالة الالتزامية إلى المصلحة صحيح؟ عندنا شيء غير ذلك؟ نقول ما عندنا لأن إحنا أكو مطلب جدا مهم يبحث وصار مورد عناية المحققين المتأخرين المعاصرين وهو أن الأحكام إذا أن الدلالة الالتزامية إذا سقطت دلالتها المطابقية تتبعها في السقوط أو لا وهناك من ندرس هذا المطلب بالكم ويقفون عنده بالحلقات يعني خصوصا حلقات السيد الصدر من ندرس هذا الموضوع شو نقول مثال المهم هو الملاك وين نحتاجه ونحتاجه هنا هذا المطلب ذاك التأسيس وذاك البحث المفصل في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط أنه إذا سقطت المطابقية ستسقط معها هو هذا كله ناشئ منين من هذا بحثنا إنه هنا ناكو خلاف صاحب الكفاية يريد يعالج موضوع اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع علاج الأساسي كله كان مبني على ماذا؟ على الملاك فإذا هذه القضية إجت هزيتها قلت أصلا ماكو ملاك ما عندي دليل على الملاك من قال أنه يوجد ملاك في مثل هذه الحالة مش راح يصير الأساس اللي يبني عليه صاحب الكفاية كأنه أخذه مفروغ عنه أنه لابد أكو ملاك إحنا غايته ما عندنا أمر أما الملاكات موجودة باقية ممكن هو بنى على هذا كلامه كله صار إحنا يومين نتحدث مو هو كان عندنا هذه المفروغية هذه المفروغية يرد لها تنقيب وبحث وتحقيق فيقول طبعا إحنا شوي عدلنا العبارة وطورناها حتى تصير واضحة من أقول يقول يعني ولو بالمضمون يعني إن شاء الله وهو مبتن على المبنى المعروف بسقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية يعني القول بسقوط الدلالة الالتزامية بسبب سقوط الدلالة المطابقية فالدلالة المطابقية على التكليف تستلزم الدلالة الالتزامية على الملاك لأجل المبنى المعروف بتبعية الأحكام للملاكات ومن ثم المبنى المعروف بتبعية الأحكام للملاكات بعد إن شاء الله واضح صار احنا كيف ننتقل إلى وجود الملاك من الأمر نفسه ايش راح يصير عندنا عندنا كبرى سوي قياس استثنائي كلما توجه الأمر نحو فعلين فهو ذو مصلحة صحيح لولا وقد توجه الأمر في هذا المورد مثلا الصلاة إذن هذا فيه مصلحة نفس القياس استثنائي اللي هو مبني على هاي الكبرى الكلية
واضح ان شاء الله. فانت حتى تنتقل للملاك في الحقيقه عندك قياس استثنائي بديهي واضح، وهو انه هناك ترابط بين المصلحه بين الملاك وماذا؟ والامر. فاذا وجدت الامر راح تكتشف الملاك. تكتشف الملاك من اي باب؟ ان لو لم هذا شو تشوفه؟ بلي ليش لم؟ انت منين انتقلت؟ من المعلوم. فاذا راح شو يصير؟ يصير اني احسنته، لانه انا انتقلت من الامر لاثبات الملاك، فيصير عندنا دليل اني عام انه بمجرد ما نرى امرا نعرف ان في متعلقه ملاكا، صحيح لو لا؟ فاذا قلنا بالسقوط، تدرون هناك راي يقول لا ان الدلاله الالتزاميه تبقى على حالها، الدلاله المطابقه خلي تروح، الدلاله الالتزاميه تبقى على حالها، صحيح؟ لكن هناك ايضا من يقول لا بالسقوط، فمع سقوطه وهو الامر احسنتم بسبب امتناع الاجتماع، اجتماع الامر والنهي، يسقط الدليل على الامر. فاذا سقط الدليل على الامر المطابق يسقط الدليل على الملاك، لان لماذا؟ لانه الدليل على الملاك كان مجرد دلاله التزاميه مع هذا الدليل، فاذا سقط الدلاله المطابقيه الدلاله التزاميه ايضا تسقط. فلا يسع المكلف البناء على كون ما اتى به في المجمع بين الامر والنهي محققا للملاك ومستوفيا له كي تسقط عنه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، صحيح لهم؟ فبقى أن المطلب مرتبك. أحسنتم إذا قلنا لن لا تسقط من تفعل الأشياء. وإنصافا السيد الخوي أصلا من طارح المطلب طارحة بعنوان سؤال، طارحة بعنوان سؤال، لمن قال كذا؟ نجي طارح النظر. واضح ان شاء الله؟ بامكانكم ان تراجعوا كتاب الدراسات يعني في علم الاصول للسيد الهاشمي اللي هو مقرر السيد الخوي رحمه الله، رحمه الله عليهما معه وعلى جميع العلماء والمؤمنين. هو هناك يذكر المطلب طبعا بايجاز، لكن هو اصل المطلب موجود هنا، يعني الاشكال الاول، بعد يجي عندنا اشكال ثاني أخشى أن الوقت أدركنا فنأجل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.